عبر حلقة اليوم من برنامج عالم متحول، يستضيف فيها راعي الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين للحديث عن موقفه من النظام الجمهوري ورؤيته للنظام الملكي في العراق وتقييمه لخمسين سنة مرت على تغيير ذلك النظام. سيداتي وسادتي، تحيي الأوساط الثقافية العراقية ذكرى رحيل المفكر والباحث اللامع علي الوردي الذي ترك تراثا زاخرا من الأبحاث العلمية المعنية بدراسة خصائص الشخصية العراقية والعربية على المستوى الاجتماعي. عماد جاسم تحدث إلى عدد من الكتاب والباحثين حول أهمية منجز الوردي عبر كتبه الخالدة شخصية الفرد العراقي وبواعظ السلاطين التي تسجل مكتبات العراق في الوقت الحالي طلبا وإقبالا متزايدين على اقتنائها بعد أن منع النظام السابق تداولها، مبتدئا بتلميذه الكاتب باسم عبد الحميد حمودي الذي سلط ضوءا نقديا على إنجازات هذا المفكر الكبير قائلا:
كان علي الوردي يأتينا بعد الساعة الثانية عندما ينهي عمله في كلية الآداب ويدرسنا علم الاجتماع، وكان هذا العلم حديثا بالنسبة لنا، ولكننا كنا نعرف علي الوردي جيدا إذ أنه اشتهر بكتابه شخصية الفرد العراقي الذي لاقى كثير من التعب من قبل الكتاب الذي لم يحتملوا وجود كتاب من هذا النوع يتحدث عن شخصيتين أو عن عالمين في الشخصية العراقية الواحد. علي الوردي في الصف الذي كان يجمع 50 طالبا وطالبة كان يعمل على إفهام الطلبة أنه يبحث في علم جديد، وأن هذا العلم يطلب من الطالب النابه أن يكون عقله يقظا يتحمل الجد وسعة الأفق، ولذلك كان يناقش في كثير من الموضوعات. كان أسلوب مرن يدخل إلى القلب مباشرة. السلطة كانت تحارب على الورد ولكنه كان يداهن، بمعنى أنه كان لا يشتم مباشرة وإنما كان يضرب الأمثال البعيدة ليصل إلى القريب، وكنا نفهم ما يكتب. وكان كتابه بعد ذلك وعظ السلاطين واحدا للكتب التي أثارت ضجيجا كبير في الوسط الثقافي والاجتماعي.
بماذا يتميز أسلوب منهج بحث الذي صار محبب ومقرب إلى كل الناس بمختلف الشرائح الاجتماعية والثقافية؟
هو كان يبسط لنا الفكرة، كان يضرب بيد من حديد على المعاني، يعني ما حدث سابقا يرتبط بما يحدث الآن منذ السقيم وغير ذلك منذ انقسام المسلمين، كان يركز على هذه النواحي، يقول أن البداوة لها أثر كبير في تشكيل التيار الحكم عند المسلمين، ويأتي بأمثلة كثيرة حول هذا الموضوع، وهذا أمر مرفوض عند البعض ومقبول عند آخر. ولذلك كان قريب مثلا في فكرة الخلدوني، وعندما ظهر كتابه على ابن خلدون لم ينشر في العراق. علي الوردي يتميز بخاصية عظيمة وهي أنه يتحمل الرأي المقابل، لذلك كان علي الوردي نموذج مثقف الليبرالي الحر الذي يفهم كيف يحاور وكيف يعطي.
ورغم مرور هذه الأعوام على رحيله، إلا أن الغريب والطريف في الأمر أن كتب الوردي ما زالت تسجل أرقاما قياسية في المبيعات في المكتبات العراقية. هذا ما لاحظناه ونحن نتجول في مكتبات العاصمة، حيث أوضح محمد المسعودي صاحب مكتبة السعدون أن إقبالا ملفتا للنظر على مؤلفات الوردي من مختلف الأعمار ومن شتى شرائح المجتمع رغم غلاء أسعارها كونها تطبع خارج العراق.
إقبال الكتب على الوردي إقبال ملفت للنظر، وخصوصا بعد التغيير، لأنه كانت كتبه ما موجودة في الحقيقة، فكان إقبال واسع عليها ومن مختلف فئات المجتمع العراقي ومختلف فئات العمرية. نعم، لأنه أنت إذا تريد تبحث بالمجتمع العراقي تنتقى على الوردي حتى تعرف شنو المجتمع العراقي في الحقيقة، لأنه هذا الرجل قلت لك أغنى الشخصية العراقية إغناء كامل، ورغم عدم طباعتها بالداخل ورغم اقتنائها من مطابع خارجية مثل بيروت وإيران، ولكن هناك إقبال شديد على مقتنيات على الوردي.
باحثون وكتاب ومثقفون يجدون أن سبب هذا الإقبال على أعمال الوردي خاصة في الأعوام الأخيرة لأنها كانت ممنوعة في زمن النظام السابق، ولأنها طرحت أفكارا واضحة وعلمية عن أسباب العنف في العراق عبر عقود من الزمن، وتعمقت في تفاصيل الشخصية العراقية وميلها إلى التطرف في العديد من الأمور، كما أشر ذلك الكاتب علي حسين والباحث والكاتب عيسى الصباغ.
أنا أعتقد أن علي الوردي يعد من أبرز الباحثين في علم الاجتماع بالوطن العربي وليس بالعراق فحسب، وقد استطاع هذا الرجل من خلال دراساته العميقة أن يحلل الشخصية العراقية بسلبياتها وإيجابياتها. تعرف أن علي الوردي تعرض لاضطهاد كبير ولا منع في زمن النظام السابق، ولا مصادرة بعض كتبه، ولا منع طبع البعض منها، ولهذا بعد تغيير النظام اهتمت الدوائر الثقافية والفكرية بدراسة وتحليل شخصية علي الوردي. كيف استطاع هذا الرجل اللي هو أنا أعتبره يعني موسوعة متنقلة أن يدرس شخصية الفرد العراقي من العصر العثماني أو من زمن البداوة إلى مرحلة تغيير سياسي، سلوك السياسي، سلوك الاجتماعي. في الوقت الحاضر تضح أن كثير من النظريات اللي طرحها الوردي كانت صحيحة، الاضطرابات اللي صارت، العنف اللي هو حليل بالمحاط الاجتماعي.
استطاع أن يشير إلى ازدواجية الإنسان العراقي ومواجهاته إثناء بنائه الحضاري. وعلي الوردي في الحقيقة أنه يشكل أهميته في العراق فحسب، وإنما على المستوى الوطني العربي، ذلك لأنه استطاع أن يكشف شخصية الإنسان العربي على العموم وليس العراقي فحسب.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أجرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن تقييما لاتفاقية التعاون المشترك الأمريكي العراقي التي يجري التفاوض بشأنها عشية التوقيت الذي تضمن إعلان المبادئ من قبل الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي. البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في المؤسسة والمشارك في التقييم، يتحدث في حوار خاص أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي، الذي سأله أولا عن تقييم المؤسسة من وجهة النظر السياسية في واشنطن مستقبل هذا الاتفاق في ظل التقارب بين الجانبين.
الحقيقة أنه لو ترك الأمر كليا لرئيس الحكومة العراقية وحكومته ولرئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية ولإدارته، لكانت هذه المسائل ومنها المعاهدة قد تم الاتفاق عليها وأنجزت منذ زمن. المشكلة أن هنالك ضغوطات إقليمية خارجية تستعمل قوى سياسية وأخرى ميدانية داخلية في العراق لكي تضع ضغطا على العراق من أجل إما أن ينسحب من آلية إنتاج المعاهدة أو أن يخفف وطأتها أو أن يؤجل الآليات الأهم فيها إلى العام 2009 أو إلى ما بعد، يعني ذلك بعد انتهاء ولاية الرئيس بوش. والمحللون هنا في واشنطن يعرفون، ولنكن واضحين، إن المعاهدة المطروحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية العراقية إنما هي معاهدة لكي يتمكن العراق الجديد والقوى السيادية في العراق من أن تدافع عن كيان هذا البلد، أولا على الصعيد الداخلي للإمساك بالأمن القومي ولعدم السماح للإرهابيين بأن يهددوا هذا الأمن، وللإمساك بالحدود ولا سيما تلك التي استعملت من قبل بعض الأنظمة والقوى على مدى السنوات الماضية لإدخال الإرهابيين إلى العراق. إذن نحن نرى هنا في واشنطن أن هنالك اقتناع تحت هذه الإدارة وفي ظل هذا الكونغرس الأمريكي وفي أكثر الحظوظ في الإدارات القادمة، هنالك اقتناع بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت آلاف من الضحايا والشهداء بنظر واشنطن، والتي قدرت سقوط عشرات الآلاف من القتلى والضحايا والشهداء بالمعنى السياسي طبعا في العراق، إنما هي تريد أن تتم عملية استرجاع السيادة العراقية، وهذا هو الهدف الأساسي للمعاهدة. إنها ليست معاهدة بين حاكم ومحكوم، إنها معاهدة حديثة كالمعاهدات القائمة بين الدول الأوروبية ودول في مناطق أخرى، متوازنة متساوية، تسمح للقوى السيادية في العراق من أن تستفيد من هذا الدعم الموجود في المرحلة الحالية ومن الذكاء السياسي أن تستفيد منه لاسترجاع قوة العراق وسيادته وقدرته على حماية نفسه. أنا أعتقد أن هذه المعاهدة إذا كان ذلك منطق القوى السيادية في العراق وهذا شرط أساسي قد ترى النور على الأقل في أجزاء مهمة منها في نهاية هذا العام والأجزاء الأهم ربما في بداية العام المقبل.
البروفيسور وليد فارس، هل الساحة السياسية والتقييم في واشنطن يشمل كذلك اتفاق مرحلي حتى نهاية العام أو بداية العام القادم؟
يعني دون شك إذا كان المنطق هو منطق التفاهم والتعاون الاستراتيجي أن تكون هنالك معاهدة مرحلية يجري التوقيع عليها بين اليوم هذا الشهر ونهاية العام هو أمر طبيعي ومنطقي. يعني الإدارة هنا سوف تسأل القيادات العسكرية الميدانية للولايات المتحدة الأمريكية ما هو تقييمها لحاجاتها. فإذا كانت الحاجة الميدانية أن تكون اتفاقية مرحلية الآن في هذا العام واتفاقية استراتيجية في العام المقبل فهذا أمر مقبول.
البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، نشكر لك هذا التقييم.
أهلا بكم سيدي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
ارجع 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 حبيبي ارجع
ارجع ارجع حبيبي
ارجع حبيبي ارجع اغلى احبابي وحشة وفراغ دمرت اعصابي
ارجع حبيبي ارجع اغلى احبابي وحشة وفراغ دمرت اعصابي
تاركني وحدي
سيداتي وسادتي. من برامجنا المختارة لهذا اليوم برنامج عالم متحول، يستضيف فيه زميل نبيل الحيدري راعي الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين للحديث عن موقفه من النظام الجمهوري ورؤيته للنظام الملكي في العراق وتقييمه لخمسين سنة مرت على تغيير ذلك النظام.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تثير الذكرى 50 لثورة 14 من تموز ذكريات ومشاعر ساخنة في ضمير العراقيين، فإذا ما اقترنت هذه الذكرى بقيام الجمهورية العراقية على حساب تغيير النظام الملكي، فإن مشهد قتل آخر ملوك العراق فيصل الثاني وعدد من أفراد أسرته صبيحة يوم الثورة لم يمح من ذاكرة كثيرين، وعده البعض خطأ كان يمكن تلافيه. في الذكرى 50 للرابع عشر من تموز ينقسم المشهد، فبينما يتقبل الملكيون التعازي بذكرى مقتل الملك الأخير وعائلته، فإن كثيرين يحتفلون بولادة الجمهورية الأولى ويستذكرون الزعيم عبد الكريم قاسم كرمز وطني ارتبط اسمه بإنجازات كثيرة، منها تأميم النفط والإصلاح الزراعي والثورة التعليمية وبناء المدن السكنية وإرساء المشاريع الكبيرة، ويعتقدون أن بلدهم قفز خطوات كبيرة إلى الأمام ما كان له أن يقطعها لو لم تنطلق مجموعة العسكريين صبيحة الرابع عشر من تموز قبل 50 عاما لتغيير مسار الحياة في العراق. بعد أحداث إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين في نيسان 2003، فإن المشهد السياسي العراقي اتسع ليستوعب جميع القوى والشخصيات التي وجدت لها فرصة للحضور أو استثمرت العمق العاطفي والتاريخي لبعضها، ومنهم الشريف علي بن الحسين الذي تقدم كراع للملكية الدستورية في العراق، والذي حظي في الأشهر الأولى بعد التغيير بحفاوة واستقبال من أطياف شعبية مختلفة. ومع أن حضوره السياسي بدأ بالخفوت خصوصا بعد تعقد الوضع الأمني، لكنه بقي على تواصل مع القيادات السياسية العراقية كعنصر توازن وتقارب. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول نتناول مع الشريف علي بن الحسين موقفه من النظام الجمهوري وتقييمه لخمسين سنة مرت على تغيير النظام الملكي في العراق. مرحبا بكم في برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
شريف علي بن الحسين رافق أحداث 2003 وربما سبقها حضور لكم في المشهد السياسي العراقي ضمن المعارضة العراقية، وبصراحة هناك فئة من العراقيين تحلم أو تتمنى عودة الملكية، استذكار لفترة فصول التاريخ الملكي في العراق، لكنكم بعد حين وبتحولات المشهد السياسي العراقي اختفيتم عن الأضواء بعض الشيء، ما هي القصة في هذا الموضوع؟
أولاً السبب الأساسي أن كان الوضع الأمني لا يسمح بالتحرك في المستوى المطلوب، وكان فترة ما بين الانتخابات، فرأينا أن الأفضل أن نركز على قضايا بعيدة عن الإعلام المشورة مع الأحزاب الحكومية والقوى الخارج الحكومة، ومحاولة لتقارب وجهة النظر فيما بينهم، ولازلنا نعمل على هذا الشيء. أنا أعتقد الآن أن الوضع الأمني يتحسن كثيرا وكذلك الوضع الاقتصادي، بقى الوضع السياسي ونحن نعمل على ضمان، محاولة ضمان بناء على الإنجازات الأمنية والاقتصادية والسياسية اللي حصلت لحد الآن.
مسيرة السياسية والمسيرة الإدارية ربما للحكومة العراقية تعرضت لجملة مصاعب وواجهت عدة ظروف صعبة، كيف تقيمون نتائج الواقع السياسي والأمني الآن في العراق؟ يعني هل أن العراقيين الآن بدأوا بمرحلة صحيحة في الجانب السياسي؟
أعتقد السنة الماضية كان الوضع خطر جدا وخطير، وكنا على وشك نرى انهيار الدولة وانهيار المجتمع العراقي بسبب الأطراف لم يكونوا راغبين الخير للعراق ويرغبون في زرع الفتنة الطائفية والفتنة القومية بين المجتمع أفراد المجتمع العراقي، ولكن الآن لأسباب كثيرة منها فئات مهمة من المجتمع العراقي عملوا على عودة الأمن للبلاد ورفضوا العنف ورفضوا إرهاب القاعدة، وكذلك تجاوب الحكومة مع هذه الأطراف وأعطاء المجال لهذه الأطراف، وقدرة الحكومة على أن تواجه عناصر عدم الاستقرار والخوف وضعف القانون في البلاد. أعتقد أنه نحن الآن مرينا من المرحلة الخطيرة، ولكن علينا أن نضمن أن هذه الإنجازات تستمر وتتوسع بإعطاء المجال للقوى الوطنية التي ساهمت مع الحكومة لعودة الاستقرار والقانون للبلاد أن يكون لديهم دور فعال في العملية السياسية.
رفعتم لواء الملكية الدستورية عند عودتكم بعيد تغييرات نيسان 2003، هل لا زالت نفس الأهداف ونفس الشعار ونفس البرنامج الذي طرحتموه قبل 5 سنوات لا زال قائما، أم أن هناك تغير في طريقة رؤيتكم لمستقبل الوضع في العراق ودوركم فيه؟
نحن موقفنا الآن دعم النظام القائم وإعطاء المجال لهذه الجمهورية الخامسة أن تنجح. أعتقد يجب علينا أن نطور لنرى مدى نجاح هذا النظام، لأن لحد الآن يعني فشل في ضمان الأمن الكافي وضمان مستقبل مستقر للعراق، ولكن يحاولون ونحن نطور ونرى إذا التجربة الخامسة للجمهورية في العراق ستنجح أم لا. لازم نعتقد أن فترة الملكية في العراق كان أفضل بكثير، موقع العراقي في العالم كان أفضل بكثير. في الوقت الحاضر نحن مستوانا حسب الإحصاءات الدولية والتقارير الدولية فوق أفضل من صوماليا فقط، وأن العراقيين اللي يقتلون في حوادث سياسية في أسبوع واحد أكثر من جميع الذين قتلوا في أحداث سياسية في العهد الملكية في الفترة 38 سنة، ولكن سنعطي المجال وندعم هذا النظام الجمهوري ونرى إذا هم بالفعل كانوا قادرين على بناء دولة ديمقراطية فدرالية دستورية وتحترم حقوق الإنسان وتعطي المجال لكل عراقي أن يعيش حياة سليمة.
الحقيقة أنتم تستندون في تسمية توصيف موقعكم كراعي للملكية الدستورية، هل أنكم بذلك تشير إلى أنك تستند إلى حقيقة دستورية قانونية بدفاعك عن الملكية ورفع لواءها حاليا؟
نحن نعتبر طبعا لازم نعتبر أن يعني نظام الملكي هو النظام الملائم للعراق ونعطي، ولكن كما قلت ندعم النظام الجمهوري في الوقت الحاضر ونعطي المجال للنظام الجمهوري. وبنينا تنظيم الملكي الدستوري على أساس رغبة شعبية عراقية من قبل العراقيين في الخارج وعراقيين في الداخل، وأتوا إلى العائلة المالكة العراقية وطلبوا من العائلة المالكة العراقية ترشيح أحد أفراد العائلة المالكة ليكون مرشح للعرش العراقي، وقد أشرفوني بهذا الاختيار. ولكن دوما نقول أن يجب أن يكون هذا ضمن استفتاء جديد وأن يكون رغبة الشعب العراقي، وأنا شخصيا مستعد أن أخدم الشعب العراقي في أي مجال ممكن.
دعني أسألك، يعني شهد القرن الماضي القرن العشرين تغيير كثير من الأنظمة الملكية في دول العالم، ومع ذلك لا زال هناك عدد كبير من الأنظمة الملكية وفي أوروبا بالذات وغالبا ما تقترن بالاستقرار السياسي والاقتصادي، هل أنت الشريف علي بن الحسين تسترشد بهذه النماذج الملكية بحيث تستند لدعوتك لإعادة الملكية في العراق مثلا؟
طبعا يعني بالنسبة للملكية يعني أعتقد أكثرية دول أوروبا الغربية وحتى كندا وأستراليا واليابان بالفعل ملكيات، وكذلك مثلا ماليزيا أيضا ملكية، فتوجد نماذج كثيرة ناجحة لأنظمة ملكية دستورية، وبالفعل كثير من الأوقات هذه الأنظمة الملكية الدستورية يكون أساس الضمان للحقوق الإنسان والدستور أمام طموح أو أطماع أحزاب ديكتاتورية رغبت للوصول إلى السلطة عن طريق طرق غير شرعية. توجد ملكيات ممتازة وتوجد ملكيات سيئة، وتوجد جمهوريات ممتازة وتوجد جمهوريات سيئة، فلكل دولة ولكل مجتمع صفات الخاصة، و وبالنسبة للعراق صفات خاصة أيضا، ربما لازلنا نحتاج إلى غطاء محايد حكما وليس حاكما من أجل لم شمل الفئات المختلفة من الشعب العراقي، فئة أو طرف رمز يتمتع بثقة جميع الأطراف وواثقين بأن هذا الطرف يكون محايد وغير محزوب على حزب أو فئة معينة. وهذا كان طرح الملكي عندما دخل من العراق، وكان لدينا تجاوب جيد جدا، ولكن الظروف الأمنية وظروف الاحتلال وظروف الأحزاب لم تتيح لنا الفرصة لاستمرار في هذا المجال، والآن نعطي المجال للجمهورية الخامسة أن تنجح.
الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية، نتحدث الآن بأيام الذكرى 50 مرور نصف قرن على أحداث 14 تموز أو ثورة 14 تموز، أترك التوصيف لكم، ما الذي تثيره هذه الذكرى لدى الشريف علي بن الحسين اليوم؟
يعني تثير شجون وألم وقهر على ما وصلنا إليه. يعني صبحية 14 تموز الدولة العراقية كانت من أبرز دول الشرق الأوسط، دولة تتمتع بسيادة واحترام من جميع دول العالم، حليف أساسي للدول في المنطقة، وفقط أوروبا الغربية وأمريكا كانوا متفوقين علينا. بعد 50 عام نحن عاد الاحتلال وأصبحنا من الدول الأكثر متأخرة بالرغم من الثروة الطبيعية لدى العراق. أعتبر هذا 50 عام من القهر، من الفرص الضائعة، من الحروب، من الدكتاتورية، وليس فقط كان نظام صدام حسين، مثل الأنظمة الجمهورية الخامسة فشلت في أعطاء أبسط الأمور للمواطن العراقي من ناحية الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان ومستقبل مزدهر. وأعتقد أن هذا 14 تموز بالفعل كانت كارثة على جميع العراقيين وليس فقط على العائلة المالكة العراقية والنظام الملكي.
إذن كيف تفسرون المد الشعبي، الترحاب الشعبي اللي كان منفلت يعني بهذا التغيير بتلك الثورة في تلك الأيام؟
في ذلك الوقت أيضا قبل بسنة الجماهير في مناطق مختلفة من العراق طلعوا بعشرات الألوف لاستقبال الملك ويعطون تحية للملك. يعني لا يجب أن نعتبر أن الأحداث الشعبية اللي حصلت في 14 تموز يمثل إرادة كل العراقي، يعني تمثل قسطئة من الشعب العراقي وليس كل العراقيين. وبالفعل يوم 14 تموز كان فئات سياسية وعسكرية راغبة في أن يدافعون عن الملك ويدافعون عن الحكومة، ولكن قتل العائلة المالكة أنهت هذا الموضوع وفتحت الباب على الدكتاتورية والوصول إلى السلطة عن طريق الدبابات.
الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية، شكرا لهذا الحوار معكم الذي مررنا فيه على استذكار أحداث 14 تموز قبل 50 سنة، مرورا بتجربتكم السياسية وموقفكم من الوضع الحالي في العراق. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، يعني واحد يعني تنطينا الفرصة حتى أيضا يعني ندافع عن العهد الملكي ويعني الحقائق.
شكرا لرفقتكم مستمعي الكرام. كانت تحولات العراق بعد 14 من تموز عام 1958 وتغيير النظام الملكي إلى الجمهوري وتقييم الوضع الحالي في العراق بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. ضيفنا خلالها راعي الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين. مرحبا بملاحظاتكم وآرائكم دائما. من نبيل الحيدري أطيب التحيات، وإلى لقاء آخر في زوايا العالم المتحول، أترككم في أمان الله.
هنا إذاعة العراق الحر.
لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي IRAQHURR@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.